الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ثلاثة أخطاء في تفسير ثلاثة آيات. فليحذر العبد أن يتكلم في القرآن بغير علم، كما جاء في الأثر: من تكلم في القرآن برأيه أصاب، يعني عشوائيا، فقد أخطأ. أنه ما سلك المسلك الصحيح في تفسير القرآن، جاءت معه هكذا. المسلم إذا تكلم بالقرآن يكون مثبت، مراجع للتفاسير المعتمدة، كتفسير شيخ المفسرين الطبري وكذا ابن كثير رحمة الله عليهما. فمن ذلك أنك تجد البعض يفسر قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يقول الآية فيها فضل الماء، وأن الماء إذا انقطع ماتت الخلائق، وليس الأمر كذلك. فخير ما فسر به القرآن كما نص السلف الكرام القرآن نفسه. إنه في آية أخرى فسرت هذه، قال الله تعالى: الله خلق كل دابة من ماء، يعني أصل كل مخلوق يدب على وجه الأرض، حتى الحية تمشي على بطنها، والكنغر الذي يمشي على رجلين، والفرس الذي يمشي على أربع، كالإنسان مخلوق من ماء. الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن وجعلنا من ماء كل شيء حي، أي أصل خلقة كل كائن حي مجعولة، أو قد جعلها الله وخلقها من هذه المادة الماء. فهذا التصحيح لما انتشر. الثانية، الآية الثانية، أن البعض إذا سمع شخص يحلف يقول: لا والله ما جاء فلان، يقول: خلاص يا أخي، لا ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. فيفهم السامع من أن الآية تشير إلى النهي عن الحلف، وليس الأمر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف، نعم، ما يحلف إلا في شيء مهم، كثرة الحلف في غير شيء مهم من قلة تعظيم الله. قال الله تعالى في كتابه: واحفظوا أيمانكم ولا تطع كل حلاف نهي. لكن النبي يحلف في الأشياء المهمة، كان مثل ما روى مسلم في صحيحه، كان يقول: اللهم صل عليه، والله لن تدخلوا الجنة، حلف بالله، قال: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على الشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لكن ما معنى الآية حينئذ: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم؟ قال المفسرون: أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تالله مانعة من البر والتقوى. فيحسن الرجل نقاش بينه وبين عمته وبين خاله مثلا، أو بين أخيه شقيقه، فيقول: والله ما عاد أدوس له بيت، والله لقاطعة، حرم الله اليمين التي تمنع صلة الرحم مثلا والتقوى. فقال: ولا تجعلوا أيمانكم، يعني مانع لكم من البر والتقوى. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فحينئذ على المسلم أن ينتبه إلى ذلك. ونستبدل بدال الآية حديث في الأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. خصص أناس هذا الحديث بعمل الدنيا، وأول رتبة للعمل بهذا الحديث هو عمل الآخرة، فإذا صلى ليتقن الصلاة. أما أن يوعظ الناس بهذا الحديث في أمور الدنيا، فالآخرة خير وأبقى، فنقول الذي يصلي ولا يعرف يصلي، شوف كيف يكبر إذا جاء يكبر إلى جهة بطنه ناقضا يديه، وإذا نزل ما يضع أنفه على الأرض، والنبي قال لا صلاة لمن لم يضع أنفه إيش على الأرض كما يضع جبهته، لا يحسن يصلي، ما تعلم الصلاة. فنقول له إن الله يحب إذا عمل عملكم عمل كالصلاة أن يتقنه، يدرس كيف يصلي. فنسمع ناس أظن كما سمعت الليلة إذا قام من الركوع قال ربنا ولك الحمد والشكر، لم يأتي كلمة الشكر، قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا في من السماوات والأرض ولا شيء من شيء بعده الثناء والمجد حق ما قال العبد كل لك عبد من علم ما طيب ولا معطي من منعت ولا ينفع ويجدك الجد برب الحمد برب الحمد برب الحمد. روايات ليس فيها والشكر، بين السجدتين ليس فيها رب اغفر لي ولوالدي، فيها رب اغفر لي وارحمني واجبرني وهدني وارزقني، أو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. فإذا يتقن الإنسان خطابه في الصلاة وعمله الصالح لعل الله يقبله ويغفر له. فشرط قبول العمل بعد التوحيد وإفراد الله من عبادة الإخلاص والمتابعة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله أن يسعدنا بفهم القرآن والعمل بمقتضاه مخلصين له الدين، وأن يختم لنا بذلك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم الفرق بين قول شيخ الإسلام والإمام أحمد، الإمام أحمد يرى أنه لا بأس أن تصلي بعد الجمعة ثنتين أو أربع لا فرق في المسجد وغير المسجد، فقال لا فرق بينهم. في ورود حديث في هذا وحديث في هذا، حديث كان إذا صلى أحدكم عند مسلم فليصلي بعد الجمعة أربع، وحديث كان النبي يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقال إن شئت صلي أربع وإن شئت صلي ثنتين لا فرق. لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال ما دامت جاءت رواية في مسلم كان يصلي ركعتين في بيته وأطلق القول، فقال من كان مصلي بعد الجمعة يصلي أربع، فإذا في بعد الجمعة السنة بعد الجمعة إذا صليت في المسجد تصليها أربع، وإذا صليت في منزلك أن تصليها ثنتين لرواية مسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.